والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العلم الإجمالي بالتدريجيات، قلنا أنه إذا كانت أطراف العلم الإجمالي متدرجة من الناحية الزمانية فأعلم إجمالاً بحرمة هذا الآن أو غداً أو بعد غد وهكذا مثلاً، فهذا يسمى بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. فوقع الكلام في أن هذا العلم الإجمالي منجز أو لا، قد يقال بسقوط منجزية هذا العلم الإجمالي تارة على أساس دعوى اختلال الركن الأول كما شرحناه بالأمس، وتارة أخرى بدعوى اختلال الركن الثالث. أما اختلال الركن الأول الذي شرحناه بالأمس فهو واضح من ناحية أنه قد يقال أنه في الحال الحاضر ليس له علم بجامع التكليف الفعلي، لأن التكليف إن كان في هذا الطرف فهو فعلي، وإن كان في الطرف الآخر فهو مستقبلي وليس فعليا. إذن ففي الحال الحاضر ليس لديه علم إجمالي بجامع التكليف الفعلي، هذا بيان انهدام الركن الأول. وأما بيان انهدام الركن الثالث، دعوى انهدام الركن الثالث، فتارة بصيغة المشهور وأخرى بصيغة المحقق العراقي. أما بصيغة المشهور فهنا يقال بأن أطراف العلم الإجمالي ليست كلها مجرى للبراءة في الحال الحاضر، لأنه في الحال الحاضر أحد الطرفين مشكوك، الطرف الحالي الفعلي مشكوك، أما الطرف الآخر فليس مشكوكا من الآن، وإنما بل مشكوك غدا. في المثال الذي مثلنا به بالنسبة إلى دخول المرأة في المسجد أو مكثها في المسجد فيما إذا علمت إجمالا بأنها على حيض إما الآن أو في نصف الشهر، فحرمة دخول المسجد عليها الآن مشكوك وهو مجرى للبراءة الآن، وحرمة دخولها في نصف الشهر سوف يكون مشكوكا وسوف يصير يكون مجرى للبراءة، لا من الآن هو مجرى للبراءة، من الآن لا معنى لإجراء البراءة عن حرمة دخولها في المسجد بعد 15 يوم مثلا، لا معنى لإجراء البراءة عن ذلك من الآن. إذن فالآن أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى للبراءة والطرف الآخر ليس مجرى للبراءة من الآن، إذن ففي الحال الحاضر أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى للبراءة والآخر ليس مجرى للبراءة، إذن فتجري البراءة في هذا الطرف الحالي بدون معارض، في الحال الحاضر لا معارضة لهذه البراءة، إذن فيقال بأن الركن الثالث إذن بل منهدم، لأن الركن الثالث بصيغة المشهور كان عبارة عن أن جميع أطراف العلم الإجمالي لابد وأن تكون مجرا للأصول المؤمنة، وهنا الطرف الحالي مجرى للأصل المؤمن والطرف المستقبلي الآن ليس مجرا للأصل المؤمن، فإذن الركن الثالث منهدم. وأيضا بصيغة المحقق العراقي التي كانت تقول بأنه لابد وأن يكون هذا العلم بل صالحا لتنجيز معلومه على كل حال على كل تقدير، هنا أيضا يقال بأنه لو كان معلومه في هذا الطرف الحالي فهو صالح لتنجيزه، لكن إذا كان في الطرف المستقبلي فهو غير صالح لتنجيزه الآن، الآن العلم لا يستطيع أن ينجز حكما مستقبليا لأنه ذاك في الحال الحاضر ليس فعليا حتى ينجز، إذن ففي الحال الحاضر هذا العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، فعلى صيغة المحقق العراقي أيضا يقال بأن هذا العلم الإجمالي هذا الركن الثالث منهدمون. إذن فيقال بأن هذا العلم الإجمالي غير بلي لا ينجز، فيمكننا أن نرتكب عليكم السلام ورحمة الله. إذن فيجوز لنا ارتكاب هذا الطرف الحالي بإجراء البراءة، ومتى ما انتهينا من هذا ووصلت النوبة إلى الطرف المستقبلي أيضا نجد هذا الطرف المستقبلي أيضا نجده في البراءة بدون معارض، أي أيضا نجده شكا بدويا. الآن هذا الطرف شك بدوي فنرتكبه بالبراءة بإصالة البراءة، وعندما انتهينا من هذا ووصلت النوبة إلى الطرف المستقبلي أيضا في حينه نجر البراءة أيضا نجد أن الشك شكا بدويا في ذاك الطرف فنرتكبه أيضا. فإذا يجوز لنا ارتكاب هذا الآن وارتكاب ذاك أيضا في المستقبل، هذا ما قد يقال إما بدعوى انهدام الركن الأول كما شرحنا أو بدعوى انهدام الركن الثالث الذي الآن شرحناه. لكن السيد الشهير رضوان الله عليه يرى أنه كلا التقريبين باطلان، يعني لا الركن الأول منهدم ولا الركن الثالث منهدم، وهذا العلم الإجمالي منجز ولا بد من الاحتياط في كلا طرفي الحالي والمستقبلي معا. هل مقدار نطبق على العبارة؟ لاحظوا الثاني، يعني الوجه الثاني لسقوط منجزية هذا العلم الإجمالي أن الركن الثالث مختلون، أما اختلاله بصيغته الأولى بالصيغة المشهورة للأصحاب فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا، هذا الشك شك فعلي في الحال الحاضر تشك في أنها هل يحرم عليها المكث في المسجد أو لا يحرم، وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر مثلا، تحتمل الآن احتمالا فعليا وتحتمل حرمة المكث أيضا في منتصف الشهر لكن ذات ليس فعليا، تحتمل أنها سوف يحرم عليها المكث في منتصف الشهر، ولما كانت الحرمة الأولى محتملة فعلا ومشكوكة فعلا أيضا، هذا محتملة ومشكوكة تفسير عطف تفسيري محتملة ومشكوكة فعلا فهي مورد للأصل المؤمن في الحال الحاضر، هذا الطرف مورد للأصل المؤمن. وأما الحرمة الثانية فهي وإن كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر، لا معنى الآن أن نجري البراءة عن الحرمة التي سنحتملها أو نحتمل مجيئها بعد 15 يوم مثلا، لا معنى لإجراء الأصل المؤمن من الآن عن تلك الحرمة المحتملة في الزمان المستقبل، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر، الآن الحرمة الثانية غير محتملة وإنما يحتمل وجودها في منتصفه يعني في منتصف الشهر، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر، من الآن هذه الحرمة الثانية ليست موردا للأصل، فلا تقع موردا للأصل يعني هذه الحرمة الثانية لا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر، وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عدم التنجيز يعني معنى اختلال الركن الثالث على هذه الصيغة. وأما اختلال الركن الثالث بصيغته الثانية يعني بصيغة المحقق العراقي، فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة أو منجزة في بداية الشهر، من الآن هذا العلم لا ينجز علينا لا يصلح لتنجيز الحرمة المستقبلية، بل الآن إن كانت الحرمة الواقعية في الطرف الحالي فيمكن تنجيزه الآن، أما إذا كان في الطرف المستقبلي فلا يمكن تنجيزه من الآن، إذن فهذا العلم غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. أما اختلاله بصيغته الثانية فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. والصحيح سيدي شهيد يقول والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام، لم يختل لا الركن الأول ولا الركن الثالث. أما الركن الأول فتوضيح عدم اختلاله هو أننا نقصد بالعلم بجامع التكليف الفعلي جامع تكليف فعلي بحسب ظرفه الزماني في عمود الزمان. طرفي العلم الإجمالي كل طرف بحسب زمانه تكليف فعلي إن كان فيه، إن كان التكليف في هذا الطرف الحالي فهو بحسب زمانه في ظرف زمانه تكليف فعلي لم يفقد جزءا من أجزاء موضوعي. إن كان هذا التكليف الآن فهو حرام بالفعل بدون ولم يفقد أي شرط من شروطه أو قيد من قيود موضوعه بحسب ظرفه الزماني الآن، كما أن التكليف إن كان في الطرف المستقبلي فهو بحسب ظرفه الزماني المستقبلي تكليف فعلي ولا يفقد شيء من شروط التكليف أو من قيود الموضوع. كل طرف بحسب ظرفه الزماني إن كان فيه التكليف فهو فعلي. إذن فالعلم بجامع التكليف الفعلي موجود، لكن كل بحسبه بحسب ظرفه الزماني. ليس من الضروري أن يكون الظرف الزماني لكلا الطرفين ظرفا زمانيا حاليا. وبعبارة أخرى لا نقصد بالفعلية الفعلية الزمانية، وإنما نقصد بالفعلية يعني تمامية جميع أجزاء الموضوع، جميع ما هو له دخل في الموضوع بالمعنى الذي شرحناه في الفرق بين الموضوع والمتعلق. وبتذكرون في الحلقة السابقة في بحث الدليل العقلي سيد شرح معنى الموضوع وقال بأن الموضوع هو عبارة عن مجموع الأجزاء والشرائط والقيود التي هي دخيلة في فعلية الحكم. فبالي في كل زمان بحسبه في كل زمان بحسبه. فعندما نعلم إجمالا بأن هذا التكليف إما فعلي الآن أو فعلي غدا، هذه الفعلية بمعنى اجتماع جميع ما له دخل في فعلية التكليف، يعني جميع ما له دخل في الموضوع، جميع الأجزاء والشرائط والقيود الدخيلة في الموضوع. إما أن جميع الأجزاء والشرائط والقيود تتوفر الآن، أو أن جميع الشرائط والقيود والأجزاء الموضوع تتوفر غدا. وهذا يعني أنني أعلم بجامع التكليف الفعلي، أعلم بجامع التكليف الفعلي إما الآن أو غدا. فجامع التكليف الفعلي إذن أعلم به، وهذا يكفي لتمامية الركن الأول من أركان منجزية العلم من أركان منجزية العلم الإجمالي. هذا هو توضيح عدم اختلال الركن الأول. لاحظوا العبارة. أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي أو العلم بجامع التكليف الفعلي، ليس وجود التكليف في هذا الآن، لا نقصد بالفعلية يعني زمان الحاضر زمان الحال، ليس وجود التكليف، ليس المقصود هو وجود التكليف في هذا الآن، بل وجوده فعلا بمعنى توفر جميع أجزاء الموضوع وشرائطه وقيوده، وجوده فعلا في عمود الزمان في أي زمان، في كل زمان بحسبه، في كل تكليف فعليا بحسب ظرفه الزماني في طول عمود الزمان، احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع. إنما ذكرنا هذا الركن الأول من أركان العلم الإجمالي احترازا عما إذا كنا نعلم بعلم غير فعلي في طرفين، بتكليف غير فعلي في طرفين أو فعلي في طرف آخر. مثلا لو علمنا بأنه إما أن هذا الإناء الذي نحن مضطرون على شربه نجس، أو الإناء الذي نحن مختارون غير مضطرين بشربه نجس، فهذا على أحد التقديرين جزء الموضوع مفقود، لأن الحرمة إنما تصير فعليا فيما إذا كان نجسا ولم يكن مضطرا إليه، فعدم الإضرار إليه جزء الموضوع. ففي مثل هذا المثال يصح أن نقول بأنه لا يوجد لدينا علم بجامع التكييف الفعلي، لأنه في أحد الطرفين ليس فعليا. إذا كان التكييف في الطرف الأول فهو ليس فعلي، يعني لأنه يفقد جزء الموضوع، يفقد جزء الموضوع وهو عدم الإضرار. عدم الإضرار جزء الموضوع، جزء موضوع الحرمة. فاحترازا عن مثل هذا الأمر اشترطنا أن يكون العلم علما بجامع تكليف فعليا، لا احترازا عن مثل ما نبحثه الآن من أنه الفعلية كل طرف بحسب ظرفه الزماني. هذا لا يضر، إذا كان فعلية كل طرف بحسب ظرفه الزماني فهو لا يضر بالفعلية التي نقصدها في الركن الأول، بل وجوده فعلا في عمود الزمان احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر، كما إذا كان يفقد بعض أجزاء الموضوع وهو من قبيل مثلا عدم الإضرار الذي هو جزء الموضوع. فإنه في مثل ذلك، يعني إذا فقد جزء الموضوع، إذا فقد جزء الموضوع فلا علم بتكليف فعلي ولو في عمود الزمان. حتى في عمود الزمان إذا نلحظ إذا كان أحد الطرفين مضطر إليه مثلا، فحتى إذا نلحظ كل عمود الزمان لا يحصل لدينا علم بجامع التكليف الفعلي. فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عقلا، ليس أقل شأنا عقلا، بل لا يقصر عقلا وصوله، يعني العلم به، وصول هنا بمعنى العلم به، العلم الإجمالي بأنه إما التكليف الآن فعلي أو غدا فعلي، هذا العلم وسيلة لوصول هذا التكليف. وصول مثل هذا التكليف لا يقصر عقلا عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الزمان، لا فرق بين أن يكون كلاهما في هذا الزمان أو يكون أحدهما في هذا الزمان والآخر في زمان المستقبل، إن كان كل من الطرفين في ظرفه الزماني فعليا. فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عقلا وصوله، يعني العلم به، عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن دون آن آخر. مولوية المولى تبارك وتعالى جارية في عمود الزمان دائما، ليست مولويته مختصة بزماننا هذا لا في الزمان المستقبل، ليس كذلك. فالحكم إذا كان فعليا في ظرفه الزماني سواء كان الآن أو في المستقبل لا فرق بينهما، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. وأما الركن الثالث، أما توضيح أن الركن الثالث غير منهدم، فذلك أما بلحاظ الصيغة الأولى المشهورة، فتوضيحه أنه صحيح أن أحد الطرفين نشك في فعليته الآن والطرف الآخر نشك في فعليته غدا، لكن هذا لا الاختلاف الزماني بينهما لا يعالج التعارض بين الأصلين المؤمنين. في الحال الحاضر هذا الطرف مجرى للأصل المؤمن، وغدا الطرف الآخر سيكون مجرى للأصل المؤمن. هذا الأصل المؤمن الآن وذاك الأصل المؤمن الذي سوف يجري غدا متعارضان، رغم أنهما غير مجتمعان في لحظة زمانية واحدة، وذلك باعتبار أن التعارض بين الأصول المؤمنة ليس كالتضاد بين الألوان، مثلا لون الأحمر ولون الأسود متضادان غير قابلين للاجتماع في لحظة زمانية واحدة. ففي لحظة إذا كان الزمان زمانا واحدا فهو متضاد، إذا كان في زمانين فليس متضادين. بالنسبة إلى الألوان لو لاحظنا الألوان التنافي بين الألوان بل يكون مع بشرط وحدة الزمان، التنافي بين الألوان يكون مشروطا بوحدة الزمان، إذا اختلف الزمان فينتفي التنافي بينهما، يزول التنافي بينهما. بلي والمكان مثلا احنا قاعد نلحظ الزمان نبحث من ناحية الزمانية الشروط الأخرى في محلها. بلي إذا كان شرطا فهو شرط، إن لم يكن ربما لا يكون شرطا حتى المكان، هذا أمر آخر. الآن من ناحية الزمانية قاعد نلحظ. فعليكم السلام ورحمة الله. التنافي بين شيئين في بعض الأمور يكون مشروطا بوحدة الزمان، كما في التنافي بين الألوان. التنافي بين الألوان يكون مشروطا بوحدة الزمان، إن اتحد الزمان فيتنافيان وإلا فلا يتنافيان. الشيء الواحد يمكن أن يكون أحمر في زمان وأسود في زمان آخر، لكن البراءة في هذا الطرف الآن والبراءة في الطرف الثاني غدا متنافيان رغم عدم وحدة الزمان، وذلك باعتبار أن سبب التنافي ليس هو اجتماعهما في زمان واحد، بل إن سبب التنافي هو علمنا بعدم مطابقة أحدهما للواقع قطعا. فإذا أجرينا البراءة عنهما معا أدى إلى المخالفة القطعية، هذا هو سبب التنافي. سبب التنافي بين البراءتين أننا نعلم بأنه إما هذه البراءة ينافي الحكم الواقعي أو تلك البراءة تنافي الحكم الواقعي، إحدى البراءتين تنافي الحكم الواقعي، فلو أجرينا كلتا البراءتين لأدى ذلك إلى المخالفة القطعية للواقع، المخالفة القطعية للحكم الواقعي. هذا هو السبب في وقوع التنافي بين البراءتين، وهذا لا فرق فيه بينما إذا كانت البراءتان في زمان واحد أو في زمانين. حتى إذا كان في زمانين سبب التنافي موجود، لو علمنا بأنه إما البراءة عن هذا الطرف الآن تخالف الواقع أو البراءة عن الطرف الآخر غدا تخالف الواقع، لو علمنا إجمالا بهذا النحو يعني أننا نعلم ببطلان إحدى هاتين البراءتين، نعلم بعدم إمكان جريان كلتا البراءتين معا ولو كان إحداهما الآن والأخرى غدا. إذن فالتنافي موجود، واختلاف الزمان تعدد الزمان لا يعالج التنافي في ما نحن فيه وعليه، فيبقى التعارض قائما بين الأصول المؤمنة، رغم أن الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ظرف الآن وفي بعض الأطراف في زمان المستقبل. التقدم الزماني ما له تأثير، إنما يكون الثاني مستلزما للمخالفة القطعية فيما إذا أجرينا الأول، فيما إذا كنا قد أجرينا الأول. لو لم نجر الأول وظلينا نجر الثاني فقط، فما كان ما كان يؤدي إلى المخالفة القطعية، فإجراؤهما معا يؤدي إلى المخالفة القطعية. لو لم نجر الأول وانتظرنا إلى الثاني وأجرينا الثاني فقط، ما كان يؤدي إلى المخالفة القطعية. ولو عكسنا، أجرينا الأول ثم بعد أن جاء زمان الثاني لم نجريه، أيضا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. إنما يؤدي إلى المخالفة القطعية لو أجرينا الأول في زمانه والثاني في زمانه، لو أجرينا كلا الأصلين المؤمنين كل في زمانه لأدى إلى المخالفة القطعية. فهذا تعارض بينهما فهما على حد سواء، التقدم والتأخر الزماني لا يرجح أحدهما على الآخر، التقدم والتأخر الزماني لا يرجح أحدهما على الآخر. فهذا بالبيان المحقق العراقي حسب صيغة المحقق العراقي الآن نواضح. هذا بحسب صيغة المشهور للركن الثالث، وهو التعارض بين البراءات بين الأصول المؤمنة. وأما بحسب صيغة المحقق العراقي، بحسب صيغة المحقق العراقي كان يقال بأنه هنا هذا العلم غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأنه في الحال الحاضر إنما ينجز مع أحد الطرفين فيما إذا كان المعلوم فيه، والطرف الآخر غير صالح للتنجيز الآن. هذا أيضا جوابه، أن المقصود بكون العلم صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، المقصود بذلك يعني أن العلم يكون صالحا لتنجيز معلومه في ظرفه الزماني، في كل معلوم بحسب ظرفه الزماني. المعلوم إن كان في هذا الطرف فظرفه الزماني الآن، والعلم في هذا الظرف الزماني ينجزه، وإذا كان المعلوم في ذاك الطرف فظرفه الزماني غدا وبحسب ظرف غد سينجزه. هذا يكفي لصدق كون العلم صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. هذا الطرف صالحا لتنجيزه على تقديره في ظرفه الزماني، ذاك الطرف أيضا صالح لتنجيزه على تقديره في ظرفه الزماني. كل في ظرفه الزماني صالح للتنجيز بالعلم، كل طرف في ظرفه الزماني صالح لتنجيزه بالعلم. وهذا يكفي لمنجزية هذا، لتمامية تنجيز هذا العلم الإجمالي. إذن فالركن الثالث حتى بحسب صيغة المحقق العراقي تامون. ناخذ العبارة. والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام. أما الركن الأول هذا درسناه، وأما الركن الثالث بصيغته الأولى، فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه الزماني المتأخر، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان، ليس هكذا، بل مرده يعني مرد التعارض بين الأصلين إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين. لا يمكن لقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون أن يشمل بإطلاقه كلا هذين الأصلين، وإن كان أحدهما اليوم والآخر غدا. لا يمكن لقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون أن يشمل بإطلاقه كلتا هاتين البراءتين رغم عدم اتحادهما الزماني. لماذا لا يمكن أن يشملهما معا؟ لأنه لو شملهما معا لأدى إلى المخالفة القطعية، حتى وإن كان أحدهما اليوم والآخر غدا يؤدي إلى المخالفة القطعية. بل مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانان، هذا الطرف بحسب زمانه وذاك الطرف بحسب زمانه. وحيث لا مرجح لأحد للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف، والتقدم وتأخر الزماني ليس مرجحان، فيتعارض الأصلان، فالأصلان يتعارضان، هذا معنى التعارض. فالاختلاف الزماني لا يعالج التعارض. وأما الصيغة الثانية صيغة المحقق العراقي للركن الثالث، فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، المقصود بذلك كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان، صالحا لتنجيز معلومه بحسب ظرفه الزماني، الظرف الزماني لهذا المعلوم. إن كان الظرف الزماني لهذا المعلوم الآن فينجزه الآن، إن كان ظرفه الزماني غدا فينجزه غدا، وعلى كل التقديرين صالحا لتنجيزه، على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا الآن. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات حامت يعني دارت حول ذلك، الشبهات التي دارت حول تنجيز العلم الإجمالي في التنجيزيات موهونة، لأنه الركن الأول محفوظ والركن الثالث أيضا محفوظ، فهذه الشبهات موهونة، يعني شبهة اختلال الركن الأول وشبهة اختلال الركن الثالث كلتاهما موهونتان، موهونة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها، تحت تأثير هذه الشبهات الموهونة، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي. عندئذ العلماء الذين وقعوا تحت تأثير هذه الشبهات، وقعوا تحت تأثير شبهة اختلال الركن الأول أو شبهة اختلال الركن الثالث بصيغته الأولى أو بصيغته الثانية، ماذا صنعوا؟ صاروا على فرقتين، بعضهم التزم بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز، إذن يجوز لنا إجراء البراءة في هذا الطرف الآن ونرتكبه، وبعد أن قضى ذلك وجاء دور الطرف الثاني أيضا نجري البراءة عن الطرف الثاني ونرتكبه أيضا. التزم بعضهم بهذا بهذه النتيجة الغريبة من أننا يجوز لنا مخالفة الواقع بمخالفة هذا الطرف الآن وبمخالفة الطرف الثاني في ظرف الزمني القادم يجوز لنا. التزم بعضهم بهذه النتيجة الغريبة وقال بأنه تسقط مناجزية العلم الإجمالي عن كلا الطرفين. هذا موقف بعضهم. وموقف بعضهم الآخر هو أنه حاول إبراز وجود علم إجمالي جديد غير تدريجي غير تدريجي الأطراف في جميع موارد العلم الإجمالي بالتدريجيات. بعضهم قال بأن بعض العلماء قال بأنه في جميع موارد العلم الإجمالي بالتدريجيات عندنا علم إجمالي آخر إلى جنب هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات يوجد إلى جنب ذلك عندنا علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف. وذاك العلم الإجمالي الآخر غير تدريجي الأطراف هو الذي سبب التنجيز لا العلم الإجمالي التدريجي الأطراف. ومنهم المحقق العراقي رضوان الله عليه المحقق العراقي ممن حاول إبراز علم إجمالي آخر إلى جنب العلم الإجمالي بالتدريجيات دائما. وما هو؟ قال المحقق العراقي رضوان الله عليه قال بأنه هذه المرأة التي تعلم بأنه إما يحرم عليها الماكس الآن في المسجد أو يحرم عليها الماكس بعد فترة زمنية في المسجد هذا علم إجمالي تدريجي الأطراف. هذا العلم الإجمالي غير منجز لكن لديها علم إجمالي آخر ذاك هو الذي ينجز عليها التكليف. وما هو؟ هو أنها تعلم بأنها يجب عليها أو يحرم عليها المكث في المسجد الآن إن كانت حائضا الآن ويجب عليها الحفاظ على قدرتها على ترك البقاء في المسجد في الزمان المستقبلي إن كانت حائضا في المستقبل لأن إن كان حيضها في المستقبل فحرمة البقاء في المسجد حرمة المكث في المسجد عليها ليس فعليا الآن لكن وجوب الحفاظ على قدرتها على امتثال هذه الحرمة وجوب الحفاظ على القدرة موجود من الآن. لو أن الإنسان كان يعلم بأنه غدا سيجب عليه شيء أو سيحرم عليه شيء سيأتي عليه تكليف كان يجب عليه أن يحافظ على قدرته على امتثال هذا التكليف من الآن. وهذا أحد وجوه حل أو علاج مشكلة المقدمات المفوتة. وتذكرون في مشكلة المقدمات المفوتة كان يقال بأنه بل أداء أعمال الحاج الآن ليس فعليا في ظرفه الزمني القادم راح يصير فعلي فلما يتحرك يجب على الإنسان أن يتحرك نحو ذلك ويهيئ المقدمات من الآن. وكان من جملة الأجوبة على ذلك أنه بما أننا نعلم بأن هذا التكليف في ظرف الزمان القادم سيكون فعليا إذن من الآن يجب علينا عقلا أن نهيئ المقدمات يعني يجب ومن جملة المقدمات الحفاظ على القدرة فيحرم عليه أن يكسر رجله مثلا لأنه لو كسر رجله لم يستطع يعني عجز نفسه فلا يجوز له أن يعجز نفسه من قبل لا يجوز له أن يعجز نفسه وذلك لعلمه بأنه هذا التكليف في ظرفه المستقبلي فعلي إن كان يعلم بأن هذا التكليف في ظرفه المستقبلي فعلي فهذا يعني أنه يجب عليه من الآن الحفاظ على القدرة عندئذ يقول بأنه لو علمنا إجمالا بأن هذا التكليف إما فعلي في هذا الطرف الآن أو سيصبح فعليا غدا هذا يستلزم العلم الإجمالي بأنه إما يجب الطاعة الآن إن كان في هذا الطرف
أو يجب الحفاظ على القدرة الآن للطاعة الغدية لطاعة التكليف غدا. وهذا العلم الإجمالي طرفاه فعليان في زمان الحاضر، أحد طرفين الطاعة فعلا، والطرف الآخر ليست الطاعة غدا، بل الطرف الآخر هو الحفاظ على القدرة الآن لأجل الطاعة غدا. والحفاظ على القدرة الآن متحد زمانا مع الطرف الأول. فهذا علم إجمالي جديد وليس تدريجي الأطراف، بل طرفاه في زمان واحد، أحد الطرفين هو وجوب امتثاله هذا الطرف، والطرف الآخر وجوب الحفاظ على القدرة على قدرته من الآن لأجل طاعة الطرف الآخر غدا. إذن هذا العلم الإجمالي الجديد ليس تدريجي الأطراف، بل أطرافه فعلية، كلا طرفين في الزمان الحاضر. وهذا يعني أن هذا العلم الإجمالي لا عيب فيه، هذا العلم الإجمالي الجديد أركانه متوفرة للركن الأول مختلفة للركن الثالث، وهذا يؤدي إلى ضرورة الاجتناب يعني عن كلا الطرفين. هذا العلم الإجمالي الجديد هو الذي يجعلنا ويوجب علينا الاحتياط للعلم الإجمالي بالتدريجيات، بل هذا العلم الإجمالي الذي دائما يقارن العلم الإجمالي بالتدريجيات، في كل علم إجمالي تدريجي يقارنه مثل هذا العلم الإجمالي الجديد. وهذا العلم الإجمالي الجديد هو الذي يسبب التنجيز علينا للعلم الإجمالي التدريجي. هذا ما قاله المحقق العراقي رضوان الله عليه، يعني له بيانه في محله، له بيانه. وهل أن هذا البيان هنا يعني مشروطا بمنجزية العلم الإجمالي الأول الذي لم يرتضي به المحقق العراقي أو لا؟ هذا محل بحث، يعني هذا راح نرد المحقق العراقي. أحد الردود أنه هذا العلم الإجمالي الثاني إنما ينجز فيما إذا كان يجب الحفاظ على القدرة، وإنما يجب الحفاظ على القدرة فيما إذا كان هذا التكليف المستقبلي في ظرف المستقبلي فعليا، وإنما يكون في ظرف المستقبلي فعليا بمنجزية العلم الإجمالي السابق. فرجعنا مرة أخرى إلى الحاجة إلى العلم الإجمالي السابق، هذا التدريجي، هذا أحد الردود الذي سنرد على المحقق العراقي، هذا راح يجي دليل. لاحظوا العبارة، هذا المقدار يقول: غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثير هذه الشبهات، فذهب بعضهم، هؤلاء الذين وقعوا تحت تأثير هذه الشبهات، فقالوا بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي، صاروا فرقتين، بعضهم سلم بالنتيجة، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز، ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين. سلم بأن ذاك العلم الإجمالي غير منجز، لكن أبرز علما إجماليا جديدا. ساكت عنه، ما أعرفهم يلتزمون بأن الثاني، أنا كان ظني بأنه المفروض بهم أن يلتزموا، بأنه إذا التزموا بإجراء البراءة في الأول المفروض بهم أن يلتزموا بإجراء البراءة في الثاني أيضا في الظرف الزماني القادم. ما أعرف، المفروض بهم أن لا يلتزموا بالترجيح الزماني، لكنه هل التفتوا إلى ذلك أو لا ما أعرف، نراجع إلى كلماتهم نشوف. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين، هذا علم إجمالي جديد غير تدريجي، كالمحقق العراقي رحمه الله إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز، قال بأنه هذه الشبهات التي جاءت لعدم تنجيز هذا العلم الإجمالي يمكن الإجابة عليها بإبراز علم إجمالي جديد، فهذه الشبهات أدت إلى سقوط هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي فليسقط، لكن لدينا علم إجمالي جديد بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف. وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي، وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه فعليا وجوب حفظ القدرة فعليا على التقدير الثاني لما يعرف في مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين، يعني إما يجب الطاعة في هذا الطرف فعلا الآن أو يجب حفظ القدرة الآن على طاعة الطرف الآخر فيكون منجزا. ونلاحظ على هذا السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد ذلك بعدة ردود. نأخذ ولو الرد الأول أو الرد الأول والثاني، خل فالمقدار نأخذ الرد الأول. هو الرد المبنائي أنه أصلا لا حاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي الجديد، لأن العلم الإجمالي بالتدريجيات هو بحد ذاته هذه الشبهات موهونة فيه، ونفس العلم الإجمالي الأول الذي وضحنا الذي كان تدريجيا رغم تدريجيته منجز، وتلك الشبهات غير صحيحة كما وضحنا، فلا حاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي الجديد. هذه هي الملاحظة الأولى على المحقق العراقي. لاحظوا يقول ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجية وأن تلك الشبهات موجودة. وثانيا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العاقل كما تقدم. يقول بأنه وجوب حفظ القدرة، الظاهر الشريف هم قاعد ينتهي، نكتفي هذا الثاني والثالث إن شاء الله ندرسهما غدا، والحمد لله رب العالمين.